نعم ورحمة الله
وبركاته.
موصينا مديم النظر. قال مجاهد: مهطعين مديم النظر. وقال غيره: مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، إلى قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي.
هنا عندنا في هذه الطبعة أن قول مجاهد تابع لكتاب المظالم في المظالم والغصب، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. قال: مقنعي رؤوسهم، المقنع والمقمح واحد، فهم مقمحون والمقنع، فالمقنع والمقمح واحد والمقنع. وقال مجاهد: مهطعين مديم النظر، ويقال مسرعين، مهطعين أي مسرعين، أو مهطعين مديم النظر. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أفئدتهم هواء يعني جوفهم لا عقول لهم، لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكروهم وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فهذه الآيات إنما هي في الظالمين وبيان حالهم يوم القيامة، وأن هؤلاء في حال عظيمة، مما يدل على خطورة الظلم. ولهذا هددهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، من صغير وكبير، من خوض في أعراض ومن غصب أموال وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب على الذرة يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فيمهل الله سبحانه وتعالى ولا يهمل. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأخذ الظالم بجريرته في الدنيا عقب كل مظلمة يظلمها، ولكن بهذا لا يكون هناك ابتلاء، إنما الابتلاء أن يمهل الظالم، وقد يبتلى المظلوم ويتسلط الظالم على المظلوم، فهذا ابتلاء. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو من هذا المعنى في إغاثة اللهفان، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الظالم بالمظلوم، ويبتلي المظلوم بالظالم، ويبتلي الغني بالفقير، ويبتلي الفقير بالغني، ويبتلي الرئيس بالمرؤوس، ويبتلي المرؤوس بالرئيس، ويبتلي الصحيح بالمريض، ويبتلي المريض بالصحيح، وهكذا يبتلي الله سبحانه وتعالى كل صنف بما يقابله. كيف يبتلي الظالم بالمظلوم، ويبتلي المظلوم بالظالم، وكيف يبتلي الغني بالفقير، ويبتلي الفقير بالغني؟ حينما يرى الغني الفقير وما فيه من نعمة الصحة وكذا قد يطغى، وحينما يرى الفقير الغني في نعمته وقد حرم فقد يفتن، ف فالغنى فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، فقد يطغى ويظن أن الله إنما آتاه ذلك لمقامه عنده وغير ذلك، فالله يؤخر هؤلاء الظالمين ولكن يعد عليهم عدا ويحصي أعمالهم عد إحصاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ولو علم الظالم أنه موقوف بين يدي ربه بظلمه في أصغر شيء، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، وأن من ظلم أخاه حقا واقتطع حقه بيمينه الفاجرة فإنه يحاسب عليه يوم القيامة. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، حتى ولو كان هذا الشيء يسيرا، قال وإن كان عودا من أراك، وإن كان عودا من أراك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، يسدد، حتى إذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل. وأفئدتهم هواء لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء، فلا خوف أعظم من هذا اليوم، يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. ولكن لا ينفع هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نجب دعوتك ونتبع الرسل إن أخرتنا، أولم تكونوا من قبل قد بلغتكم الرسل وأنذرتكم، أو كنتم في شك من هذا؟ فلا ينفع الندم يومها، وليس يستعتب أحد ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فإن الحياة قد انقضت ولله الحجة البالغة عليكم. فلقد أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما ربك بظلام للعبيد. يا ليت الإنسان يعي هذا جيدا، يا ليت الإنسان يعي هذا جيدا، وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيحاسب على الصغير والكبير والخنطار والقسمير والنقيص، وأن الإنسان لن يعود إلى الدنيا حتى ولو كان الإنسان محسنا. يا ليته يعي أن مقامه عند الله بكثرة إحسانه، وأن إحسانه كلما ارتقى فيه ارتقى منزلة. اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كنت تقرأها. فيندم المحسن أن لم يكن قد ازداد إحسانا، والمسيء أن لم يكن قد تاب إلى الله عز وجل. ولكن الإنسان مهما كان تصوره فلا تصور حقيقة الموقف العظيم. فهذه الآيات إنما هي في شأن هؤلاء الظالمين الذين يجمعون من هنا وهناك ولا يعلمون أنهم موقفون بين يدي الله. وأعظم الظلم الشرك، أعظم ظلم العبد لنفسه هذا الشرك، حينما يصرف حق الله لغيره. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والشيء أعظم من أن تأخذ حق الله عز وجل الخالص له فتجعله في مخلوق لا يقدر على شيء، هذا أعظم الظلم. وظلم الإنسان بالمعاصي والبدع والخرافات والضلالات، فهذا ظلم أيضا. نعم.
Thank you. الإسلام هنا أنه سوف حقه في الدنيا كل الأمور من داعر الظالمة كل ما عندك في صورة.
جاءت بعض الآثار فإن الإنسان إذا دعا فقد أخذ حقه، يستجيب الله له في الظالم أخذ حقه، فلا يبقى له شيء في الآخرة، لكن الله عز وجل يجيب دعاءه، يجيب دعاءه. ليس يعني هذا أنه أن الدعاء غير جائز، الدعاء جائز، وقد هدد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين الظالمين الذين يدعى عليهم، فقال في حديث معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله، لا خلاص خلاص ده أحسن، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فهي جائزة ويستجاب الإنسان، لكن ليس له بعد ذلك شيء لأنه قد استجيب له في من ظلمه، فإذا أخذ حقه لأن الله عز وجل يعاقبه فقد أخذ حقه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. لا ليس هو أن يأخذ حقه هو، لكن الله يأخذ حقه له، قد يأخذ حقه له بعقوبات، ليس بلازم أن 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 يرجع إلى فلان الحق الذي أخذ منه، لا، الله يعاقب هذا بقدر ما ظلمت هذا، يبقى استوفى له، استوفى له بمعنى أنه إذا كان ظلم في الدرهم والدينار أخذ الله سبحانه وتعالى منه ما هو أشد من ذلك. نعم، بدعائه، بسبب دعائه يبقى إذا استجيب له. نعم.
قال رحمه الله حدثنا، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شعبان عن قتادة، عندي شعبان والله شعبان يا شيخ، نعم ماشي. قال حدثنا شيبان،
شوف كده عندك في روي شعبان ما انا فاهم بالمناسبة يعني في روس وشعبان، شوف ما اظن يعني مرة كده روي
شعبان عندك شعبان
ابن حجر قال ايه
قال حدثنا شيبان عن قتادة،
شيبان من فروه
قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل قال باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين،
فهذا باب في القصاص، قال باب قصاص المظالم، ثم ذكر حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، من النار أي من المرور عليها، يعني من المرور على الصراط، بعد المرور على الصراط يحبس المؤمنون بقنطرة بين الجنة والنار فتقاصون، يعني يحصل مقاصة من إلى من هذا لذاك، فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، ولكن هم من أهل الجنة قد شاء الله سبحانه وتعالى دخولهم الجنة، فحتى إذا نقوا وهذبوا أخذ من هذا لهذا أذن لهم بدخول الجنة، فلا يدخلون الجنة وعليهم أي نوع من المطالبة، فتحصل التنقية، أولا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة فيدخل أهل الجنة الجنة ولا مظلمة لأحد عند آخر، ولا نوع مطالبة، يدخل خالصا بريئا من كل شيء، فوالذي نفسه محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعني إذا دخل الجنة سبحان الله وما سعة الجنة وكم عدد بيوتها وما فيها، لا يحصي عدد ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف أعرف بيتي؟ هل هناك عناوين مثلا؟ ما في عناوين، الدنيا إذا قيل لك انزل بيلة فقط وهي بلد صغيرة ومع ذلك اذهب إلى بيت فلان تسأل وتأخذ عنوان وفي شارع كذا، وربما هذا لا تصل أيضا به إلا أن يأتي واحد يدلك على هذا ويكون معك. فكيف بيتك في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى يهديه إلى بيته ويدله عليه، عرفها له كما قال سبحانه وتعالى عرفها له. فوالذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. هل الإنسان يضيع بيته في الدنيا؟ كذلك في الجنة ما يضيع بيته. فدل هذا على المقاصة، وأن هذه المقاصة بين المؤمنين تحصل في أين؟ تحصل بعد الخلوص من النار وقبل دخول الجنة على قنطرة هناك، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. هذا بعد المرور على الصراط ولحظة ما قبل الدخول، فيدخل أهل الجنة الجنة وهم براء من كل مطالب. نعم.
قال باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
هذا في قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، ثم ذكر حديث النجوى، والنجوى هو التصار، والمراد هنا ما يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ما يقع بين يدي الله وعبده يوم القيامة. قال سمعت النبي يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره بلا كيف نعلمه، فهذا يتبع الصفات فلا يعلم صفة ذلك ولا كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من رحمة الله عز وجل وفضله بعبده المؤمن، وأن الله سبحانه وتعالى سترها عليه في الدنيا وغفر له في الآخرة، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر المنافق فيقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين كما جاء في القرآن. فمن الذي لعنة الله عز وجل عليه؟ هذا هو الكافر والمنافق. أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له إن شاء، وهذا دليل على أن الإنسان إذا مات على هذه الذنوب والمعاصي فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، لأن هذه الذنوب والمعاصي لو أن العبد تاب منها لما قرر بها، إذ التائب من الذنب لا ذنب له، ولكن هذه المعاصي والذنوب لقي بها العبد ربه سبحانه وتعالى، ثم شاء الله عز وجل أن يغفر له ويظهر رحمته عليه فيقرره بتلك الذنوب والمعاصي. وهذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إذا مات على المعاصي فإنه يكون كافرا مخلدا في النار. طيب هذه المعاصي يأتي بها كيف؟ إذا كان مخلدا في النار الله يغفر له سبحانه، إذا مات على هذه المعاصي وهو فصار كافرا يغفر الله له ويقره بذنوبه. نعم. إذا كان إيه؟ شوف عندك نعم قليل
ولا كلفه بفتح النون والفاء عند الجميع وقع على أبي ذر الحميني قال عياض وجد دخوله ووجد دخوله في أبواب الغضب الرصد الإشارة إلى أن عموم قوله أرسلها له مخصوص الحديث.
شوف عند ابن حجر ماذا قال معنى كنفة. نعم
كل ذات الكلام عليه في التفضيل وكتاب الرقاب في الشرع يعني ماذا السلام من هنا
في المعنى فيضع عليه كنفه ويستره. قال فين عندك قال ايه ابن الجوزي يقول ايه ده ابن الجوزي يعني كنفه ويستر يعني ستره عليه يعني يضع ستره فضغه يعني يشمله بستره. طيب شوفوا مزيد ايضا شوف عندك الكنف يضع كنفه يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. والله سبحانه وتعالى على عرشه وهو مستوي وهو يدني المؤمن ويكلمه وهو يقضي بين العباد وهو يضع قدمه في النار فينزو بعضها إلى بعض كل هذا نثبته من غير تكييف. فالله سبحانه وتعالى على عرشه مستوى وهو سبحانه وتعالى يدني عباده كما أنه على عرشه وهو قريب منه بلا كيف نعلمه. فنثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا كيف يعني كيف يكون على عرش مستوى وهو يدني المؤمن نقول وما هو غير المعقول بالنسبة لك. يقول القائل أن الله في السماء وأن الله يدني عبده نقول إنما هذا يشق عليك فهمه في المخلوق إذ كيف يكون المخلوق عالم وهو قريب أيضا في دنو كيف يكون هذا؟ هذا يصعب عليك. يكون الإنسان في الدور العاشر وهو في الدور الأول يكون الإنسان في بلد وهو مع آخر في بلد أخرى هذا الذي يصعب عليك. ولكن هذا تمثيل لابد أن يزيحه الإنسان عن ذهنه ولهذا التكييف لا ينبغي أن يكون باللسان ولا بالقلب. يعني الإنسان لا يكيف بلسانه يجعل صفة معينة وتكييفا معينا ولا ينبغي أن يكيف بعقله وقلبه أي أن يولد ذلك لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بالصفات على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم في شيء نعم قل
قال النووي رحمه الله أما كنفه فبنون مفتوحة وهو ستره وعقله. وكمان فتح لغير الطرفين قال ستره ورحمته.
شغله في مين؟ يبقى يضع عليه كنفه كنف. أي نعم أي نعم.
شوف من غد هذا المفتوح على ما يلف الله كثير.
لكن إذا كان المعنى ستره يبقى ما وجه كونه من الصفات إذا كان يضع عليه كنفه ويستره يعني ستره وعفوه يعني وجه ذلك الستر والعفو إذا قصد المعنى يعني الستر والعفو.
قال فيه نجوى الرب
نعم
وهذا من الصفات على ما
يلزم ذلك أي اللي هو يعني يدني اللي هو يدني يدني المؤمن وكذا هذا الكلام نعم في الصفات. نعم نعم لا مش قصد ليس قصدهم هذا ولا هذا ما في إشكال. نعم ولكن معنى كلام الشيخ ابن باز يقول إن الله يدني المؤمن وكذا الإدناء والقرب من هذا القرب هذا من نصوص الصفات. نعم
نعم
نعم نبحث فيها لكن ما أظن. بين أكنافكم أي بين أكتافكم نمونا يضع كنفه يضع كنفه. نعم اي هذا تفسير يستر فيكون هل يعني يضع كنفه ويستر ويكون يستر من باب البيان بيان لكنفه ويضع كنفه ويكون هذا يستر من باب البيان يعني
الصفه هنا بقى الادناء ولا الستر؟
نعم الصفه كله.
قال رحمه الله باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
فمعنى ولا يسلمه أي ولا يخذله فيتركه إلى عدوه من غير نصرة هذا معنى ولا يسلمه أي لا يسلمه فيخذله ويتركه إلى المكروه لكن واجب على المسلم أن يمنع عن أخيه هذا المكروه. فقال صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه يعني لا يسلمه إلى شر ولا يتركه إلى ما فيه حتفه وما فيه مضرة له بل يمنع عنه ويحجز عنه سواء كان هذا في أذى يلحق ببدنه أو في عرض. ولهذا فإذا طعن في عرض أحد بين يديك وأنت تعلم عنه خيرا فإنك تذب عن عرضه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته أي من كان في قضاء حاجة أخيه كان الله سبحانه وتعالى في قضاء حاجته والجزاء من جنس العمل. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. هذا ترغيف هذه الأعمال العظيمة أن الإنسان لا يظلم أخاه ولا يسلمه إلى مكروه ويقضي حاجته ويفرج كربه ويستره. كل هذه أعمال طيبة من حق المسلم على المسلم والإنسان يبشر بالخير. فإذا فعل ذلك مع العبد كان جزاء ذلك من الرب سبحانه وتعالى أن يعامله بمعاملته. فمن يستر على الناس يستر الله عليه ومن شق على الناس شق الله عليه ومن علم الناس علمه الله ومن صبر على الناس صبر الله سبحانه وتعالى عليه ومن فرج كربة عن الناس فرج الله عز وجل عنه ومن قضى حوائج الناس قضى الله حاجته. يبقى إذن كيف يقضي المسلم حاجته؟ بقضاء حوائج الناس. كيف يفرج المسلم الكرب الذي به؟ بتفريج كربته للناس. فالجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الصحيح في هذا الرجل الذي كان يقول لغلامه انظر هذا واعفو عن هذا ويسر على هذا ولم يكن له من الأعمال إلا هذا العمل أي بعد التوحيد. فلما لقي الله سبحانه وتعالى بهذا لقي الله عز وجل بهذا قال له ربه سبحانه وتعالى ما حملك على هذا؟ فقال يا رب رجاء كذا وكذا. فقال الله سبحانه وتعالى فغفر الله عز وجل له لأن الله سبحانه وتعالى أولى بالعفو والتيسير من عبده. وهذا الذي نحى فرع شجرة من طريق الناس حتى لا يؤذي أخاه غفر الله عز وجل له فأبعده عن النار. فالجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا تنصره مظلوما فكيف ننصره ظالما, هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما. قال تأخذ فوق يديه.
فهذا معنى دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم, أي أنه يجب عليك النصر على كل حال, يجب عليك نصرتك للمسلم على كل حال سواء كان ظالما أو مظلوما. فخفي على الصحابة معنى ننصره ظالما, أما معنى ننصره مظلوما هذا واضح, رجل مظلوم تنصره بأنك تمنع الظلم عنه وتواسيه, أما تنصر ظالما كيف تنصر ظالما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه, أي تحول بينه وبين الظلم. فإنك إن فعلت ذلك منعته من المؤاخذة به وبالتالي تكون قد نصرته, لأنه إن حدثت عنه الظلم فإنك قد منعت عنه شرا عظيما. فكما منعت عن المظلوم الظلم فانتفع, منعت عن الظالم أيضا أن يظلم فانتفع, فوقعت النصرة للمظلوم وللظالم, للمظلوم أن ترفع عنه وللظالم أن تحجزه وبالتالي لا يقع منه الظلم. فقال النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما, يعني على كل الأحوال انصره ظالما أو مظلوما. فالواجب على الإنسان في المظلوم أن يرفع عنه مظلمته وأن يعاونه, وعلى الظالم أن ينصحه وأن يمنعه وأن يحجزه إن كان الإنسان ذا سلطة منعه بالقوة من أن يظلم, ولم يكن كذلك منعه بالوعظ والتوجيه واللسان وهكذا يمنعه, ولا يترك الإنسان ظالما يظلم حتى ينصح له إن لم يكن من أهل التغيير باليد, فإن كان من التغيير باليد حجزه بيده حتى لا يظلم. نعم. إذا كان ناويا ذلك, إذا كان ناوي أن هذا أخوه ويقصد أخوة الإسلام, نعم لا يحل إذا كان ناويا. الإيه؟ هذا باب تاني, هذا باب آخر. هو ما قال هنا يحلف أمام أحد, لكن لو حلف إنسان لنفسه قال هذا أخي ويقصد أخوة الإسلام ما يحلف, لأنه إنما لمن إخوة. أما إذا كان في مقاضاة وأمام حاكم وقال ذلك من أجل أن يهرب من حق عليه, لا هذا لا يجوز وهو يحنث بذلك. لكن إن قال أيضا تخلصا من ظلم لا بأس, مثل ما قال إبراهيم عليه السلام هذه أختي, فلو حلف على ذلك لا بأس. نعم.
قال رحمه الله باب نصر المظلوم. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع, فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار القسم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال باب الانتصار من الظالم, لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما, والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قال باب عفو المظلوم.
قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. ماذا قال ابن حجر؟ باب الانتصار من الظالم, من قول جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم, يعني أن هذا جائز أن ينتصر الإنسان نفسه ممن ظلمه, هذا جائز ولهذا لا يجوز ذكرك لأخيك بما يكره إلا لدواع شرعية. ومن هذه الدواعي الشرعية أنك تشكو ظالما إلى من يأخذ لك حقك، فتقول هذا ظلمني وهذا فعل وهذا كيت وهذا كيت، فتذكر ذلك. وكذلك أيضا ما جاء في حديث الجار الذي كان يؤذي جاره، فالنبي أمره أن يخرج متاعه إلى الطريق، فسأله الناس فقال فلان ظلمني، فصار الناس يسبونه ويشتمونه. إلا من ظلم وكاد الله سميعا عليم. نعم. وقال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قضى روع عفوا. نعم. قال إيه؟
قال يكرهون أن يستذلوا بالذال المعجمة من الذال وهو بضم أوله وفتح المثنى. وهذا الأثر وصله عبد بن حميد وابن عيينة في تفسيرهما في تفسير الآية المذكورة.
يعني هو يفسر فإذا قدروا عفوا، يعني يفسر هذا معنى فإذا قدروا عفوا. السندي قال شيء هو معنى يعني فإذا قدروا عفوا. نعم.
قال رحمه الله: باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض وغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
يعني هذا من حسن تبويب البخاري رحمه الله تعالى، ولهذا بوب بابين: باب الانتصار من الظالم، باب عفو المظلوم، ليبين الحكم أنه لو انتصر فهذا جائز له، هذا جائز أن ينتصر من المظلوم، هذا جائز أن ينتصر من الظالم، هذا جائز له، لكن لو عفى لكان خيرا وأولى له. ولهذا قال باب عفو المظلوم لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح. وهل يكون العفو أفضل أم المؤاخذة؟ فيه تفصيل. إن كان الإنسان ظالما ولا يردعه إلا أن تأخذ على يديه، فلا يكون العفو هنا مرغبا فيه، لأنه سيزداد ظلما. أما إذا كان هذا الرجل يصلح معه العفو وقد يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إذا ما وقع منه مثلا مرة أو كذا، فالعفو هنا أفضل. فإذا في مسألة العفو ينظر إلى الأفضل بالنسبة والأوفق بالنسبة للظالم. إن كان إن عفوت عنه تاب ورجع وندم فالعفو عنه أفضل، وأما إذا كان سيتطاول فلا تعفو عنه. يعني مثلا شاب يركب سيارة وهو متهور في القيادة ومعروف له يعني وقائع كثيرة، يكسر رجل هذا ويضرب هذا ويعتدي على سيارة هذا بسيارته، فهذا إن حصل منه اعتداء تعفو عنه؟ لا، لا تعفو عنه. ومثل هؤلاء البلطجية الذين يعتدون على الناس في بيوتهم وكذا، فأمسكت به وقالوا اعمل محضر صلح، لا، هذا لا، هذا يسجن، ابعاده عن الناس أفضل. لكن مثلا واحد حصل هذا منه مرة وهو متأول في ذلك وكذا، فالعفو عنه أفضل. إذن ينظر هنا إلى المصلحة، ولهذا قال تعالى: فمن عفا وأصلح، إذا كان العفو فيه الإصلاح، أما إذا لم يكن العفو فيه الإصلاح فلا يستحب.
هذا فيه بيان صفة مناجاة الله لعباده يوم القيامة، قوله: يا ابن أحدكم من ربي، أما ذنوب الله من عبده فهو ذنوب يليق بجلاله وعظمته. وقوله فيضع عليه جهته الكلف صفة لامتداد الله عز وجل، ومن آثار هذه الصفة لطف الله وعنايته بعبده وستره عليه. وبعضهم
أعد وأما وأما كان
من آثار هذه الصفة لطف الله وعنايته بعبده وستره عليه. وبعضهم أول الكلف بالستر والصواب أن الستر أثر من آثار هذه الصفة، فالكلف صفة لامتداد الله عز وجل.
ثاني
قال الكلف صفة من صفات الله عز وجل، ومن آثار هذه الصفة لطف الله وعنايته بعبده وستره عليه. وبعضهم أولا الكلف بالستر، والصواب أن الستر أثر من آثار هذه الصفة، فالكلف صفة من صفات الله عز وجل، ومن آثارها أن الله تعالى يستر على عبده ويعتني به، ولهذا يقرره الله بجنوده ليعلم العبد أنها محفوظة ومكتوبة لم تضع، فإذا قرره بجنوده غفر الله له.
يعني جعل الستر من آثاره، لكن ما معناها؟ يعني ما معناها؟ ثم هذه من آثارها، يعني هو جعل هنا الكنف صفة ومن آثارها الستر. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز المجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: باب الاتقاء والحذار من دعوة المظلوم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكرياء بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أوس ابن أبي أويس: إنما سمي المقبوري لأنه كان ينزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان.
يعني هذه فائدة في الاسم. قال: إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر، وليس هذا في اسمه كعلم، إنما وصف بهذا. مثل نعيم المجمر، قوله: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ يعني يقول: أنا فعلت كذا وكذا، أو أنا وقعت فيك، أو أنا كنت أخذت مالا فسامحني في ذلك، أو كذا، هل يبينها له أو يكتفي بالأمر العام؟ هل يبينها له أم يكتفي بالأمر العام؟ وهنا أما من جهة الأموال والحقوق وهكذا فلا بد أن يبينها الإنسان، يقول: أنا أخذت منك كذا أو فسامحني فيه، لابد أن يبين، لأن الحق له إما أن يسامح ويعفو وإما أن يطالب بهذا. وأما إذا كان في عرض، يعني تكلمت عليك في كذا وكذا وقلت وقال فيه كلاما يسيء إليه، فهذا فيه تفصيل. والله إن كان من أهل العلم والفضل ومثل هذا، يعني قد يعني يؤمن إذا قال له الإنسان ذلك فيقول له هذا. وأما إذا لم يكن يأمن هذا الإنسان فإنه لا يلزم بهذا الأمر، وإنما يدعو له ويذكره بالخير في المواطن التي ذكره فيها بسوء. إذا كان يخشى أنه لو قال له والله أنا كنت أتكلم في حقك فيغضب عليه ولا يسامحه فلا يقول هذا، وربما انتقم منه فلا يقول له هذا، وإنما يذكره بخير في الأماكن التي ذكره فيها بسوء. أما إذا كان يمكن أن يستوعب هذا فلا بأس أن يقول له هذا. نعم. أما إذا كان في مال، في أشياء من هذه، فلا بد أن يذكرها له، فإن شاء عفى عنه وغفرها له، وإن شاء طالب بها. أما مسألة العرض يعني كان قد ذكره بسوء أو كذا، فهذا الذي يكون فيه سعة إذا خشي الإنسان أنه إذا قال له ازداد الشر. نعم. ليه؟ لأن مسألة الكلام في العرض يمكن أن تعوض بالثناء عليه، أما المال هيعوض به؟ نعم. هو الذي نعم يعني يسعى الواحد في أن يأخذ حقه حتى إذا قدر على ذلك عفا، حتى يكون له أجر وحتى يدخل في هذه الصفة. تمام. يعني يريدون تحقيق هذا المقام، العفو بعد القدرة، فيسعى لأن يكون قادرا ويأخذ حقه. خلاص طلع لي الحق وحكمت لي المحكمة، بعد ذلك أقول أنا عفوت عنك. إنما قبل ذلك قد يقال أنا تركت الأمر لضعفي، أو تركت الأمر لأنني لست صاحب حق، أو غير ذلك. ولهذا لا يقال عفا عند الناس أصلا، لا يقال عفا مع القدرة إلا إذا تمكن. يعني أنا بيني وبين مثلا جاري مشكلة في حدود أو كذا، ما يقال أننا عفوت عنه وما زال التنازع قائما، هو يظن أنه على الحق، والناس قد تقول فلان على حق وآخرون يقولون لا فلان هو اللي على حق. إذا مقام العفو يعني بعد القدرة غير متحقق الآن، حتى إذا قدر الإنسان على ذلك وحكم له بهذا وصار أمام الناس أن الحق له قال عفوت عفوت عنك. نعم. كانوا يكرهون أن يستذلوا، هذا معنى دقيق، لكن نقول مع هذا أيضا أنه إذا كان يمكن أن يقال عفا مع القدرة قبل أن يستوفي هذا وقبل أن يأخذ ويطالب، فإن العفو يكون مستحبا قبل هذا. يعني مثلا لو أن الإنسان قوي وقادر أن يأخذ حقه أمام الناس والناس تعلم ذلك، فعفى عن هذا وصفح سبه شتمه كذا، فعفى عنه مع القدرة على ذلك، فالأفضل الإنسان ألا يخوض في هذه المعارك وأن يعفو ابتداء طالما أنه قادر على أخذ حقه. نعم. طبعا لو عفا فحصل شر بعفوه يأثم طبعا.
توصل للحق عن طريق غير مشروع.
نعم.
توصل للحق عن طريق غير مشروع، يعني بعضهم يحمله ظلم الظالم على أن يظلمه أيضا.
لا يجوز. إذا هم اشترك، ما الفرق بينه وبينه؟ لا يجوز أن يتوصل إنسان الحقوق بالمظالم، ما يجوز. نعم.
لو كان المال وكان المال بسيط وصعب الحصول على الشخص سبب هذا المال،
خلاص هو لا يعلم عين الشخص يعني. خلاص يتخلص من هذا المال. يتخلص منه. نعم. ويخرج في باب من أبواب الخير. أما إذا كان يعلم صاحبه ولو في بلد أخرى فإنه يوصل إليه ماله ولو تحمل ما تحمل. يعني لو كان يرد 100 جنيه ب1000 جنيه يرد 100 جنيه، لأنه هو الذي تسبب في هذا، إلا أن يتصل عليه أو يرسل إليه فيتجاوز عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك في شأني في حل أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك.
هذا عجيب من تبويب البخاري رحمه الله تعالى. شوف التبويب يترتب بعضه على بعض. فقال باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له أن يبين مظلمته. نعم يبين حتى يكون الأمر على بينه. طيب ثم بوب فقال باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. يعني هل يرجع؟ أنا حللتك الآن قلت خلاص أنا عفوت عنك الألف جنيه خلاص أنا عفوت عنك وبعد شهر قلت لك تعالى أنت مش قلت لي بأن لي عندك ألف جنيه وأنت كنت ظالما فيها؟ أيوة نعم. طب هاتها تاني. لا لا يجوز. فيكون تحليله له في ذلك كالواهب ولا يجوز رجوع الواهب فيما وهب كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى لو في عرض لا يجوز لك بعد أن تسامحه وأن تعفو عنه أن تقول أنا رجعت في هذا. لا عبرة بهذا. من أين استنبط البخاري ذلك؟ إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. من حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها. بمستكثر منها يعني ما يأتيها كثيرا وقال والله أنا ودي أطلقك لأني لا رغبة لي فيك. ولمانع من الموانع إما أن الرجل كره فيها شيئا أو لكبر سنها أو لأشياء فقال أنا خلاص وبدأ يزهد فيه فحينئذ يريد أن يفارقها يريد أن يطلقها لا رغبة له فيها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية. لا لا لا, لا. أنت لا تطلقها روح فيه أنت سيبني ومتى ما أردت أن تأتيني تعال خلاص أنت في حل من هذا أنت في حل من هذا تزوج ولا أكلفك أن تأتيني ليلة وليلة. لا ما تفعل حتى ولو لم تزوج تقول له مثلا إذا أردت أن تزوج تزوج ولكن أنا أتركني زوجة لك. يقول طيب بس أنا لن أتيك مثلا وأقسم لك. تقول خلاص أنت في حل من هذا. وقد فعلت سودة بنت زمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا وتنزلت على ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم. طيب في هذا قال ابن حجر كلام في مسألة فلا رجوع في ذلك أن المرأة إذا تنازلت عن شيء في هذا فلا ترجع.
قال ومطابقته للترجمة من جهة أن الخلع
عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه ويلتحق به كل عقد لازم كذلك. كذا قال الكرماني فوهم. ومورد الحديث والآية إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة وليس من الخلع في شيء. فمن ثم وقع الإشكال. فقال الداودي ليست الترجمة بمطابقة للحديث. ووجهه ابن المنير بأن الترجمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة والآية مضمونها إسقاط الحق المستقبل أو المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه. قال ابن المنير لكن البخاري رحمه الله تلطف في الاستدلال فكأنه يقول إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى. وسيأتي الكلام على هبة المرأة يومها في كتاب النكاح إن شاء الله.
هنا موضع إشكال وهو أن المرأة إذا تنازلت عن بعض حقوقها هي لها ذلك والزوج يقبل منها. لكن الكلام هل أن ترجع في هذا؟ لو رجعت وقالت أنا أريد نفقة أريد قسمة هل لها ذلك؟ الذي نعلمه من كلام أهل العلم أنه لها ذلك، لكن الزوج إن شاء أعطاه وإن شاء طلقه، لكن لها ذلك. أيوة نعم لها ذلك. فهنا يشكل هذا مع تبويب البخاري فلا رجوع، هذا يشكل مع تبويب البخاري فلا رجوع فيه. أما أصل الترجمة ما في إشكال، إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيها، هذا لا إشكال إذا تدل الأدلة عليك قياسا على الهبة. فإذا تنازل عن مال كان له فلا يصح أن يرجع في ذلك، لأنه في التنازل كالواهب. أما التدليل بالحديث فهو من جهة أن الإنسان يمكن أن يتنازل عن حقه ما في إشكال، أما ألا يرجع في ذلك فالمرأة لها أن ترجع في ذلك. قال ابن باز قال حاجة فيها يا عبد الرحمن. ما في مشكلة يعني فيما يستقبل، ما في مشكلة إذا كان المراد زي ابن المنير يعني ما قال هنا، إذا كان هذا في ما في إشكال يعني فيما مضى لا تطالب بالرجوع فيه ما في مشكلة، وهذا يكون أظهر في المعنى. أما فيما يستقبل فلها ذلك، يبقى فلا رجوع لها فيه فيما كان مما مضى، لأن الحق كان لها ثم تنازلت عنه. دي بس قال حاجة قال إيه
ثم قالت أهل يومي لفلان سقط ولا رجوع، قلت على الصحيح لأنه يجري مر الصبح فلا يتجدد لها حق بعد.
ثاني
قال إذا سمحت فلا رجوع لك، فلو أراد الصلاة ثم قالت أهل يومي لفلان سقط ولا رجوع، قلت على الصحيح لأنه يجري مر الصبح فلا يتجدد لها حق بعد.
يعني يقول إذا أسقطت فلا رجوع له فيها، هذا بعيد يعني هذا بعيد، والكلام بأن هذا فيما مضى يسقط نعم، أما فيما مستقبل فلها رجوع في ذلك لأن الحق لها. فهي أسقطت وقالت لا أريدك الآن أنا تنازل، ثم إذا رجعت بعد ذلك وقالت أنا أريد هذا الحق لها ذلك، لكن الزوج إن شاء أن يطلق طلق، وإن شاء أن يمسك مع إعطائه الحق لها أمسك. نعم ليس عقد عفو وتنازل. ما في مشكلة، ما في مشكلة، فلا جناح عليهما أن يصلح، ما في مشكلة. كلام في الرجوع، في الرجوع بعد هذا، كلام في الرجوع بعد هذا. لا ليس ليس عقدا، إنما هذا صلح، صلح هذا تنازل، تنازلنا، لكن إن رجعت في هذا خلاص. نعم مثل ما أتصالح على أن تسكن بيتي ولا أخذ منك شيئا، ولو رجعت في هذا لا إشكال لأن الحق لها. نعم
قال رحمه الله باب إذا أذن له أو حلله ولم يبين كم هو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين، قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال الفربري قال أبو جعفر قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك أملي عليهم بالبصرة. قال باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم.
قال باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز إذا كان حق له. وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلى أن يستأذن الرجل منكم أخاه. إقران أن يقرن بين تمرة وتمرة تمرتين وهو ينبغي أن يأخذ تمرة واحدة لأن الأمر مبني على المشاحة إذا كان يأكل مع إخوانه إلا إذا حصل الإذن إما بالنطق أو بالعرف والعادة. وكذلك الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صنع له الرجل طعاما يكفي خمسة قال فقال النبي إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ هذا زائد عن الخمسة. فقال صاحبي الطعام أتأذن له؟ قال نعم. فدل هذا على أن الأمر إذا فهم منه الضيق والمشاحة فإنه لا يحل للإنسان أن يأخذ شيئا إلا بإذن صاحب الشيء. لكن لو كانت العادة والعرف جار يعني والأمر واسع واحد عامل وليمة واسعة مثلا ودعاني أنا وأخذت واحدا معي لا يلزم أن أستأذن طالما أن الطعام مبذول. لكن إذا كان الأمر مبنيا على المشاحة وضيق يبقى أستأذن لهذا الرجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صنعت أم سليم طعاما أبو طلحة وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ماذا صنع؟ ها؟ استأذن ولا أخذ المهاجرون الأنصار معه؟ أخذ المهاجرون الأنصار معه وأتى ولم يستأذن. فدل هذا على أنه يفرق بينما إذا كان أمر مبني على المشاحة والضيق فهذا يلزم فيه الإذن أو كان مبذولا فلا يلزم فيه الإذن. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. إيه نعم. الحمد لله الحمد لله اللي مش هيفطر ده ممتاز ده يعني اللي كان يكتفي في 7 تمرات ده برك يعني برك. لكن ممكن مثلا هو يعني لو هو واجب عليه ان يفطر لازم حصة من الحصص زي احنا كده لازم 3 مرات فممكن بقى يقدم شوية يعني مثلا على مثلا وراح يصلي الفجر يعملها على مثلا الفجر وكذا وكذا واخد بالك، فيأتي يفطر. نعم. وبعدين في ناس بقى تختلف، يعني ممكن سبعة مرضي يفتح الشيء ده وما يعرفش يفطر لما ياخد سبعة مرضي، وفي واحد لا يتسد نفسه بها. فهي على كلا الأمرين يعني نافعة، يعني اكتفى بها الحمد لله، لأن كل ما قل الإنسان من الطعام كان أفضل. وبعدين الطعام فيه من الغذاء ومن يعني المنافع ما الله به عليه، أو أنها تفتح شهيته زي رمضان، ما الواحد قبل الصلاة يفطر على هذه التمرات ربما يصل إلى سبعة، ومع ذلك بعد الصلاة يعني تفتح شهيته لهذا. نعم. يعني ما يأتي من نفع من التمرات والتصبح بها أفضل من الإفطار. نعم. لا طيب، شعبان هذا هو الوحيد من الرواة. روى عنه من طبقته ايه؟ شوف كده،
هو طبقته قال سمع بغداد، سمع يبقى الله بن حصين، سمع عمر الطرش واحمد بن احمد المعدل، توفي في جمال العشره 75
575. هذا متأخر، هذا ليس من رواة الحديث. لا ولا غير البخاري بقى، ولا الكتب الستة ولا الكتب التسعة. بس هذا يعني هذا ليس من الرواة اللي هم في كتب السنن ولا المسانيد ولا الصحاح ولا